بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال العلامة الهراس رحمه الله: مباحث عامة حول آيات الصفات. هذا المبحث لخص فيه العلامة الهراس رحمه الله تعالى ما تعلق، يعني ماذا أو ما ذكر وثبت من القواعد فيما سبق ذكره مما ذكره شيخ الإسلام في الواسطية، وشرحه المؤلف في شرحه على كتاب شيخ الإسلام. هو عبارة عن يعني ماذا تلخيص موجز لما سبق. هنا الأخ يقول: أشكل علينا أمر الجهة، نرجو بيانها كافيا. الجهة التي يعني جعلها المعطلة مستندا لنفي الصفات، قالوا: إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، فمعنى ذلك أنه يرى في جهة، وإذا كان في جهة معنى ذلك أنه محدود سبحانه وتعالى، قد أحاطت به مخلوقاته، أحاطت به مخلوقاته. وهذا ليس بلازم، لأن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق خلقه. وإذا كان المقصود بالجهة أنه في الجهة العدمية التي هي خلاء محض، فهنا لا يلزم أن تحصل إحاطة المخلوقات بالخالق سبحانه وتعالى، لا يلزم أن تحصل إحاطة الخالق المخلوقات بالخالق سبحانه وتعالى. فهم إنما تصوروا الجهة على وجه المخلوق، أنها موضع ومحل وجهة مخلوقة. فقالوا: لو قلنا الله سبحانه وتعالى يرى، للزم أن يكون في مثل هذه الجهة، فيكون محدودا من خلقه ومخلوقاته تحيط به. لكن كما سبق أن القول بلفظ الجهة إن كان المقصود به المحل العدمي، وإذا كان يعني المقصود به المحل العدمي الذي هو خلاء محض، فينتفي اللازم الفاسد وهو إحاطة المخلوقات بالخالق سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى، أسماؤه أعلام له متضمن الأوصاف لأنها حسنى. قال: وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال، يعني الصفات الذاتية والصفات الفعلية، الصفات الفعلية. هذا أمر مجمع عليه بين السلف، إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وما دلت عليه من صفات ذاتية أو صفات ماذا يا إخوان؟ فعلية، وما تضمنته من معاني الكمال. قال: مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، يعني أنه لا يخرج شيء عن قدرته. ولهذا الله عز وجل نفى عن نفسه العجز: إن الله لا، يعني ماذا؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات. والمقصود أن ما ثبت لله من أسماء متضمنة لصفات يجب اعتقاد أنها متضمنة لصفات كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كالقدرة التي تضمنها اسمه القدير، فإن كمال قدرته معنى ذلك أنه قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. قالوا: على هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم. وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، يعني هي من وجه تتعلق بباب الأسماء، فيجب الإيمان بأنها أسماء الله. ومن جهة أخرى تتعلق بماذا يا أخوان؟ بمسائل الصفات، فيجب الإيمان بأن الله عز وجل متصف بما تضمنته هذه الأسماء من صفات الكمال. قال: وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، مثل يعلم كذا، ويحكم ما يريد، ويرى، ويسمع، وينادي، ويناجي، وكلم، ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. وهذه الصفات الفعلية، صفات الفعلية. والمقصود هنا بالأفعال المطلقة والمقيدة، المقيدة إذا قيد الفعل يعني ماذا؟ بجهة مخصوصة، مثل وكلم الله موسى، فقيد الكلام بموسى. وقد يأتي مطلقا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فأطلق، فكان ذلك شاملا لجميع كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله. قال: الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال. صفات ذاتية، وهي أيضا صفات معنوية، صفات ذاتية معنوية، فباعتبار أنها لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، لا يزال الله سبحانه وتعالى ولم يزل متصفا بها، متصفا بها، فهي لازمة للذات، فهي لازمة ما يا أخوان للذات. فحياة الله سبحانه وتعالى لازمة لذاته، فالله عز وجل، وهذا من كمال حياته، فالله سبحانه وتعالى حي أزلا وأبدا، فالحياة صفة يعني ماذا؟ لازمة لذاته، لا تنفك عنها بحال من الأحوال. وهكذا بقية الصفات: علمه وقدرته وقوته وعزته وسائر صفات الذات اللا يعني ماذا؟ اللازمة لذاته سبحانه وتعالى. قال الثاني: صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن. والصفات الفعلية كما سبق هذا ضابطها، هي التي تتعلق بمشيئته وقدرته، وهي التي يفعلها الله سبحانه وتعالى لأسباب متى شاء، يفعلها سبحانه وتعالى لأسباب متى شاء، ولا يفعلها إذا شاء، ولا يفعلها إذا شاء، فهي باعتبار أحادها وباعتبار أفرادها حادثة الأفراد. ومعنى حادثة أي ماذا يا أخوان؟ متجددة، لا المقصود بالحدوث هنا ماذا يا أخوان؟ الخلق، لأن هذه صفات هي أفعاله، وأفعاله سبحانه وتعالى صفات، والصفات تابعة يعني ماذا يا أخوان؟ لذاته، وذاته سبحانه وتعالى ليست بحادثة يعني مخلوقة، فصفاته كذاته. قال: وتحدث بمشيئته وقدرته أحد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة. وهذا معناه يا أخوان أن الصفات الفعلية التي أحدها وأفرادها حادثة ومتجددة لمقتضى المشيئة والقدرة عند المقتضى والسبب، عند المقتضى والسبب، لكن نوع الصفة، نوع الصفة التي ينتج عنها الفعل، الله سبحانه وتعالى متصف بها أزلا، وأيضا هي صفته سبحانه وتعالى قديمة، هي صفته سبحانه وتعالى قديمة، بمعنى أنها من حيث الأصل والنوع هي كالصفات الذاتية، باعتبار أنه سبحانه وتعالى لم يزل متصفا مالقا بها، وإنما المتجدد والحادث من أفعال يعني مالقا من أفعاله هي أحد الفعل، هي أحد الفعل الذي يوجد في وقته بمقتضى المشيئة والقدرة، وعند ماذا يا أخوان؟ وجود المقتضى والسبب. إذن فلا بد من التفريق بين ما هو حادث من أفعاله يعني متجدد، وبين ما هو ماذا يا أخوان؟ يعني لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا به مما يتعلق بالصفات الفعلية. فالصفات الفعلية باعتبار نوع الصفة الله عز وجل لم يزل متصفا بها، كالكلام مثلا، فالله عز وجل لم يزل متكلما متصفا بصفة الكلام، وهذه الصفة صفة لذاته، لم يزل متصفا بها ولا تنفك عنه هذه الصفة بحال من الأحوال. والحادث المتجدد هو ماذا يا اخوان؟ افراد الكلام. وماذا يا اخوان؟ واحاده. واحاده المتجدده يعني ماذا؟ عند وجود السبب بمقتضى القدره والمشيئه. اما نوع الصفه فهو قديم لانها صفه لازمه لذاته، لانه لا يجوز ان يعتقد او يظن ان الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يتكلم متصف بها، متصف بصفة الكلام، وفي الوقت الذي شاء ألا يتكلم سبحانه يعني ماذا؟ ليس متصفا بصفة الكلام، بل وسبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، سواء يعني ماذا؟ تكلم أو بمشيئته سبحانه وتعالى أو لم يتكلم. وعدم وجود أحد الفعل لا يدل على انتفاء ماذا يا أخوان؟ الصفة. عدم وجود أحد الفعل وتجدد الفعل لا يدل على عدم اتصاف الموصوف بهذه الصفة، بل يكون متصفا وإن لم يفعل، يكون متصفا وإن لم يفعل في الوقت الذي يشاء ألا يفعل. هذا معنى يا أخوان كون نوعها قديم، لأن عدم وجود أحد الفعل وعدم تجدد الفعل لا يلزم من انتفاء الصفة ماذا يا أخوان؟ ونوع الصفة في الأصل. فالله سبحانه وتعالى إذا شاء ألا يتكلم، إذا شاء ألا يتكلم، هل معنى هذا أنه ليس متصفا في ذلك الوقت بصفة الكلام؟ الجواب ماذا يا أخوان؟ الجواب لا، بل هو متصف بصفة الكلام، بل هو متصف بصفة الكلام، وإنما لم يفعل في هذه الحالة يعني ماذا يا أخوان؟ أحد الفعل. وإنما لم يفعل سبحانه وتعالى في هذا الوقت أحد الفعل المتجددة بمقتضى ماذا يا أخوان؟ المشيئة. وإلا فالصفة يعني ماذا يا أخوان؟ نوعها الله عز وجل متصف به، تكلم أو لم يتكلم، فعل أو لم يفعل. قال فعل المؤمن. قالوا أفراده حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته، وهذا من كمال حكمته. قال فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا، والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة والمحبة المتعلقة، ما في واو، المتعلقة بخلقه، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. هذه صفات فعلية لله سبحانه وتعالى. الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. ومن أثبت لغير الله صفة من هذه الصفات على الوجه اللائق بالله فقد كفر كفرا مخرجا من الملة. فمن اعتقد أن غير الله يعلم كل شيء ولا يغيب عنه يا إخوان علم شيء كفر. وهكذا من اعتقد أن غير الله قدرته قدرة تامة لا يعجز عن فعل شيء فهكذا أيضا وقع في كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه الصفات على وجه الكمال الذي ليس فيه نقص بوجه من الوجوه من خصائص الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولله الأسماء الحسنى، فقدم ماذا يا أخوان؟ الجار المجرور الذي يدل على ماذا؟ الاختصاص، يعني ماذا؟ وأن الله عز وجل منفرد يعني بهذه الصفات على هذا الوجه وهو الكمال المطلق. قال وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل من إثبات المثل الأعلى له وحده، ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، أي يدل على أنه ليس هناك أحد سوى الله يتصف بشيء من هذه الصفات على الوجه اللائق بالله. ومن زعم أن غير الله يتصف فمعنى ذلك أنه مكذب لقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد أو ليس كمثله شيء. فهذه النصوص والآيات قاطعة في أنه ليس هناك أحد سوى الله هو في صفاته كالله سبحانه وتعالى، ومن زعم ذلك فقد كفر. ولهذا يقول أهل العلم كفروا يعني ماذا؟ غلاة الرافضة وغلاة الصوفية الذين يعتقدون في أوليائهم كالرافضة في علي وفي بعض أهل البيت والصوفية في الأولياء أنهم يعلمون الغيب، يعني معنى ذلك أن ماذا يا إخوان؟ أنهم يتصفون بصفة العلم على وجه الكمال وعلى الوجه اللائق بالله، أو أنهم يدبرون شؤون المخلوقات أو أنهم يحيون ويميتون، ومعنى ذلك أنهم يتصفون بهذه الأفعال التي هي خاصة بالله عز وجل. إذن فوصفوهم بصفات الرب وبصفات الإله سبحانه وتعالى، فكان هذا منهم كفرا مخرجا من الملة. قال: كما يدل أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. الأصل الرابع: إثبات جميع ما ورد بالكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها، كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. والمقصود بها هي الرد على الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات، وهي الصفات يعني ماذا يا أخوان؟ الذاتية، وهي الصفات الذاتية المعنوية، وهم إنما أثبتوها عملا بأصلهم الفاسد وهو تحكيم العقل، وهو ماذا يا أخوان؟ تحكيم العقل والاستدلال بالأدلة العقلية، والاستدلال بالأدلة العقلية. ولهذا قال هنا: إثبات جميع ما ورد بالكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها والفعلية، وإثبات بعض منها دون بعض مع أنها كلها وردت في القرآن والسنة، والله عز وجل أضافها جميعا إلى نفسه، وكلها من باب واحد وهي إضافة صفة إلى موصوفها، فالتفريق بينها بإثبات البعض ونفي البعض هذا يعني نوع من التحكم وعدم الوقوف عند أدلة الشرع والانقياد يعني ماذا لآيات الله سبحانه وتعالى ودلائله وبراهينه، فهذا منهم تناقض. ولهذا يا أخوان شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الرد على نفات الصفات الاختيارية يعني ماذا ناقش هؤلاء وألزمهم بأدلتهم، لأنهم هربوا من إثبات بقية هذه الصفات توهما منهم يعني ماذا أنها على الوجه اللائق بالمخلوق، فأرادوا أن يفروا من التمثيل فوقعوا في التعطيل وأثبتوا تلك وقالوا هي على الوجه اللائق بالله، صفات تليق بالله. فأثبت لهم شيخ الإسلام على أن ما أثبتوه أيضا يمكن أن يتصور فيه المعنى الذي تصوروه في الصفات الأخرى، فلو كان ذلك داعيا وموجبا لعدم إثبات الصفة هروبا من التمثيل لوجب على أصلهم نفي الصفات التي أثبتوها بعقولهم، لأنه لا فرق بينها من حيث تصور المعنى الفاسد الذي تصوروه في غير هذه الصفات إضافة إلى أن هذه الصفات التي أثبتوها مع إثباتهم لها إلا أنهم لم يسيروا في إثباتها سير السلف، بل أثبتوها على وجه مخالف لأنهم كما سبق معنا يا إخوان أنهم يجعلون السمع والبصر ماذا المقصود به العلم، ويفسرون الإرادة بأنها إرادة إيش واحدة قديمة، إرادة ماذا يا إخوان واحدة قديمة، وهكذا فهم مع إثباتهم لها إلا أن إثباتهم لها على وجه يخالف ظواهر القرآن والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. قال: وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل يعني بلا تحريف. تأويل المقصود به هنا ماذا يا أخوان؟ التحريف، ولا تعطيل، والتعطيل نفي ماذا يا أخوان؟ نفي الصفات بنفي المعاني التي دلت عليها نصوص الصفات، هذا يسمى ماذا يا أخوان؟ تعطيلا. ومن الخطأ أن يفسر التفويض بأنه نفي معاني ماذا يا أخوان؟ الصفات، بل نفي معاني الصفات تعطيل، نفي معاني الصفات تعطيل. وأما التفويض فهو ماذا يا أخوان؟ فهو يعني ماذا؟ تفويض العلم بمعاني الصفات إلى الله، فأهل التفويض يرون أن هذه النصوص لها معاني، لكن باطلهم وانحرافهم أنهم يقولون هذه المعاني مجهولة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومقتضى قولهم أن هذه النصوص ألفاظ مجردة خاطب الله بها العباد والخلق وهم لا يدرون ولا يعقلون معناها، ولهذا من يرى يعني ماذا يكون التفويض يعني هكذا يقولون بأن الله عز وجل خاطب الناس بما لا يقولون، فكيف يسأل إنسان عن معنى شيء وهو لا يعلمه؟ وهذا من نصوص الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الرد على ابن عقيل الحنبلي، كتاب الرد على ابن عقيل الحنبلي في سياق كلامه على معاني الصفات، قال: كيف يقال الإنسان ما معنى هذا اللفظ وهو لا يعلمه؟ فكيف يسأل الإنسان عما لا يعلم ولا يعقل معناه؟ هكذا بنص صريح، بنص المال إخوان صريح لا يحتمل التأويل. وهكذا يعني ماذا أيضا يعني لما قرر هذا المعتقد ذكر رحمه الله تعالى وغفر له يعني ماذا يا إخوان، أن ذكر إرادا فقال: فإن قيل كيف يخاطب الله الناس بما لا يعقلون؟ قال: والجواب أنه يجوز أن يخاطبهم بما لا يعقلون، معناه امتحانا لهم واختبارا لهم، كما خاطبهم بالحروف المقطعة التي لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. ومع هذا يا إخوان النصوص الصريحة يعني ماذا تعجب ممن يتكلف ويتجلد محاولة تبرئة هذا الإمام من هذه الزلة، وفي الواقع أن هذه جناية وإساءة إلى هذا الإمام. وإلا فالعالم الذي زلت قدمه حاجته إلى التنبيه على زلته حتى لا يقع في زلته الخلق، والاستغفار له، وهكذا أيضا سؤال الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدره وأن يعفو عنه، هو أحوج إلى ذلك من محاولة يعني إظهار زلته بصورة الحق. وكما أن هذا لأن إظهار زلته بصورة الحق معنى ذلك أنه دفع للناس إلى الوقوع في ما يخوان في خطأه، الوقوع ما يخوان في خطأه. ولا شك أن العالم عند أن تكلم فزلت قدمه مقصوده هداية الخلق، والزلل لم يكن منه عن عمد في إضلال الخلق. فتبرير خطأه وتصويره بصورة الحق معنى ذلك أن هذا دفع للناس إلى الأخذ بزلته، وهذا خلاف مقصوده، لأن مقصود العالم الذي يزل هداية الخلق. فإذا قرر خطأه ودفع عن خطأه حصل غير مقصوده، وهو إضلال ماذا يخوان الخلق بزلته. كما أن هذا في الأصل إساءة إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى عقيدة السلف، فإن عقيدة السلف جارية على طريق واضح وقواعد وأصول واضحة، والعقائد التي خالفتها واضحة ومعلومة. فالدفاع عن زلة العالم الذي وقعت منه جناية على السلف وعلى مذهب السلف، لأنها تصير هذه الزلة من ضمن عقيدة السلف، كما قال شيخنا حفظه الله يعني قبل فترة في بيان من يدافع ويتكلف يعني ماذا تبرئة الإمام ابن قدامة من هذه الزلة، قال: هذا معناه أننا سنقول أن ما قرره ابن قدامة هو مذهب السلف، فسننسب التفويض إلى ماذا يا إخوان؟ إلى مذهب السلف. ولا يقال كما هي قاعدة ابن الحسن: لك اجتهادك والاجتهادي، كما كان يقول: أنت رأيت أن المغراوي أخطأ وأنا أرى أنه ما أخطأ، فلا إنكار، لا تنكر علي، لا نختلف من أجل أنك رأيت وأنا لم أرى. إن هذه القاعدة تلتقي مع قاعدة الاختلاف في الأشخاص لا يكون اختلاف في الدعوة، وهي من قاعدة ماذا يا إخوان؟ الإبانة. بل يقال لك: لا يجوز لك أن تدافع عن زلة إمام هو بإذنه سبحانه وتعالى معفو عنه ومغفور له، ودفاعك أنت ليس لك فيه ماذا يا إخوان؟ عذر، هو مغفور له ومعذور لأنه اجتهد وبذل وسعه فزلت قدمه، وأما أنت فتدافع عن خطأ ظهر خطأه، فبأي وجه وبأي حق تدافع مع ظهور الخطأ؟ فهو منه اجتهاد ومنك هوى وماذا إخوان؟ وعناد. منه اجتهاد ومنك هوى وعناد. طيب، وعلى هذا يا إخوان لو كانت المسألة لا تلزم الناس باجتهادك في هذه القضية، المسألة ليست إلزام بالاجتهاد، المسألة ليست اجتهادية، مسائل العقيدة والتوحيد ليست اجتهادية، هي أمور قطعية أدلتها واضحة، فالحكم على القول أو الفعل بأنه تفويض أو تعطيل أو شرك أو كفر هذا ليس اجتهاديا، هذه من قواعد الإبانة، هذه ما يقال من قواعد الإبانة، بل هذه أمور توقيفية. لا يجوز أن يحكم على قول أو فعل بأنه كفر أو تفويض أو تعطيل إلا بدليل واضح، وليس هذا اجتهاديا. ومن ثبت عنه أن قوله تفويض فليس الأمر في حقه اجتهاد، بل يجب القول بأن هذا خطأ، فإن كان مجتهدا اعتذر له واستغفر له، وإن كان غير مجتهد أو معاند أو مشاق وراد للأدلة والحجج فهذا معاند وصاحب هوى. ولا يقال هذا اجتهاد فلك ما رأيت ولما رأيت، فإن هذه ما يخوان هذه من قواعد أبي الحسن ومن قواعد الإبانة ومن القواعد التي لو فتحت لما كان هناك عتب على من يريد أن يأتي إلى ما وقع فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى مثلا، والحافظ بن حجر، والبيهقي من تأويل الصفات، فيقول هؤلاء يا إمة وأنا أرى أنهم لم يخطئوا، ولك اجتهادك ولماذا ولاجتهادي، وهكذا يفتح الباب على مصراعيه، فتصير زلات العلماء يعني ماذا التي وقعوا فيها. وقال أهل العلم يجب التنبيه عليها، تصير بسبب هذا المنهج الفاسد في أوساط أهل الحق تسري، فيصير الناس مال يا أخوان في أمر عقيدتهم في هرج ومرج، وهذه مال يا أخوان أبواب خطيرة، أبواب خطيرة. فإن دين الله وعقيدة السلف لا تتحمل زلات العلماء، لا تتحمل مال يا أخوان زلات أهل العلم. وليس انتقاد زلة العالم ولا التنبيه عليها إساءة إليه، بل يجب أن نعظم الحق ودين الله سبحانه وتعالى أعظم من تعظيم العالم الذي زل. فالذي يريد أن يجعل زلة العالم صوابا إجلالا له وتعظيما، فإنه والحال كذلك جعل تعظيم العالم أعظم من الحق، وعظم البشر وعظم العالم أعظم من الحق. ولا شك أن الحق أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير. فيجب علينا يا إخواني في الله أن ننتبه من هذه الأفكار التي هي في الأصل يعني تخرج من ميزاب الإبانة وتقع في أحواض كثيرة. قال: ولا تعطيل وبلا تشبيه وتمثيل. طيب، والمقصود هنا بالتشبيه يا إخوان يعني بما يكون بمعنى التمثيل، أو يعني ما يا إخوان المقاربة. لا يجوز أن يعتقد أن صفات الله سبحانه وتعالى يعني ما يا إخوان تقارب صفات المخلوقين، لأن هذا نوع ما يا إخوان من التمثيل والتشبيه الفاسد، بل هي صفات تليق بالله. وإنما التشابه بين الخالق والمخلوق في الأسماء وفي أصول الصفات مع اختلاف كيفيات الصفات وكنهها. بل لا يجوز أن يتوهم أدنى توهم أن الخالق في صفاته كنه صفاته وكيفياتها على وجه يقرب من ماذا يا أخوان من كيفيات صفات المخلوقين، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: والمخالف في هذا الأصل فريقان. الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، ولهذا يقولون وجود الله عز وجل وجود مطلق، يقولون لا تثبت له أسماء ولا صفات، وجوده وجود مطلق. وهذا القول معناه يعني ماذا يا أخوان أن الله سبحانه وتعالى عدم، لأن وجود ذات ليس لها أسماء ولا صفات هذا من صفات العدم، هذا من صفات العدم. وهذه الذات التي هي ذات لا لها أسماء ولا صفات لا يمكن تصورها إلا في الذهن فقط، أما في الوجود فليس له وجود. إذن فعلى قول الجهمية الله عز وجل عندهم ماذا؟ في حكم المعدوم. قال الثاني: المعتزلة، فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام. والمقصود بالأسماء معروف يا أخوان الألفاظ، الأسماء الألفاظ، لكن ينفون المعاني، أسماء بلا معاني. يقولون عليم بلا علم. قال: فيقولون عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وحي بلا حياة. وهذا يا أخوان جهال الناس وأعرابهم ينكرونه. لما دخل أعرابي والجهم بن صفوان يقول إن الله عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وكذا، يذكر الاسم ثم ينفي الصفة. فقال الأعرابي: لقد جن جهم حين ظن إلهه سميع بلا سمع بصير بلا بصر. ما هو البيت اللي بعده؟ ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. نعم، لقد جن جهم حين ظن إلهه سميع بلا سمع بصير بلا بصر. أيرضيك يا جهم أو بأن يقال فيك أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر سميع بلا سمع بصير بلا بصر، إلى آخر الآيات. فانقطع جهم بن صفوان وعلم أن قوله قولا أن قوله قول فاسد، هذا لا تتصوره مال يا أخوان العقول. ها؟ ها؟ الأبيات، آخر الأبيات. قالوا: هذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة طيب، وقبل هذا يا أخوان ما المقصود بالأحكام؟ المقصود بالأحكام يعني مال يا أخوان ما ينتج عن الصفة، يعني آثار الصفات، آثار الصفات. فالمعتزلة يقولون الله عز وجل عليم لكن ليس له صفات العلم، لكنه يعلم ماذا يا إخوان المخلوقات، فهم يثبتون آثار الصفة مع نفيهم ماذا يا إخوان الصفة. وسبق معنا يا إخوان أن مذهبهم في هذا أن علمه علم إيش؟ يعلم الأمور بماذا؟ بذاته، لا بصفة هي علمه، يعلم الأمور بذاته لا بصفة هي ماذا يا إخوان هي علمه. فهم يثبتون أحكام الصفات، أحكام الصفات وينفون الصفات، فيثبتون الأسماء فيقولون عليم هو الاسم، وينفون الصفة ويقولون عليم بلا علم، أي ليس له صفة هي علمه، ولكن يعلم المخلوقات، ولكن ماذا يا إخوان؟ يعلم المخلوقات لا بصفة هي علمه ولكن بذاته، ولكن ماذا يا إخوان؟ بذاته. هذا واضح إن شاء الله يا إخوان، هذا حقيقة قولهم يعني في إثبات الأسماء والأحكام. قال وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة، وإثبات موصوف بلا صفة يعني عليم بلا علم، لأن قوله عليم معنى أن الله عز وجل مالي أخوان موصوف لكن بلا صفة، عليم بلا علم. قال لأنه لا يقال فلان عليم إلا ومعناه أنه موصوف بهذه الصفة، لا يقال فلان عليم وهو جاهل، أو فلان كريم وهو ماذا يا أخوان؟ بخيل. فإثبات موصوف بصفة، إثبات موصوف مجردا عن الصفة، هذا ماذا يا أخوان؟ أمر خارج عن مجال العقول الصحيحة، لا يقبله عقل صحيح، ولا تقبله فطرة، ولا تقبله يعني ماذا يا أخوان؟ نفس عندها أدنى فهم علي أن يقال عليم بلا علم، وأن يثبت موصوف بلا صفة. قال وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل، يعني أن تقول الله يعلم لكن ليس له علم، هذا من المحالات. إثبات أحكام الصفات من غير إثبات للصفات هذا محال في العقل، لأن آثار الصفات وأحكامها مترتبة على ماذا يا إخوان؟ على الصفات، أحكام الصفات وآثارها مترتبة على ماذا؟ على الصفات. فكيف يوجد أثر الصفة مع انتفاء ماذا يا إخوان؟ أثر الصفة، وأحكام الصفات وآثارها متفرعة كما يقال ومتوقفة على ماذا يا إخوان؟ على أصل الصفة. ومن المحال أن يوجد الفرع مع انتفاء ماذا يا إخوان؟ مع انتفاء الأصل. قال كما هو باطل في الشرع. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون على السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، حي علي حي مريد قادر علام، له السمع والبصر والكلام، في ظهر زحاف هذا البيت. وكما سبق يا إخوان يعني أنهم على إثباتهم لهذه الصفات إثباتهم لها على وجه غير صحيح، إثباتهم لبعضها على وجه غير صحيح، لم يسلكوا في إثباتها المسلك الشرعي الذي مضى عليه السلف. قال ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر، والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرآن والقرون المفضلة على الإثبات العام، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله من غير تحريف ومن غير ما تأويل ولا ما إخوان تشبيه ولا تمثيل، بل على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له المثل الأعلى وهو لم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء. هذا هو المعتقد الصحيح الذي مضى عليه سلف الأمة الذين ذروتهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم صحابته، ثم التابعون من بعدهم من أئمة الهدى والدين. كم بقي يا أخوان؟ سبع دقائق يعني بقي، كنا نحب ندخل في ما بعده لكن الوقت ضيق. وهذا يا أخوان كبر السؤال عليه، الصفات التي لطالب المتمكن هو من صفات العلماء، فلماذا نقيده بهذا المصطلح الذي استغربه البعض؟ ثم لماذا تقيده بمسائل التبديع والتجريح؟ أليس له حق في أن يفتي ما علم أنه حق في باقي المسائل؟ أما المستغربون لهذا فهم لا يخالفون أنه الحق أن يفتي في غير التجريح والتبديع والتفسير، لا يخالفون في هذا، يقولون يفتي ويؤلف يصنف يرد وينكر، هم لا يخالفون، لكن هذه الناحية وهذه الجزئية هي التي ما إخوان ضاقت بها الصدور درعا، ضاقت بها الصدور عندهم درعا. ثم إذا كانت الصفات التي ذكرت لطالب علم متمكن هذه تجعله من أهل العلم، إذن فلماذا يخالفون ولماذا يمنعون من أحقية أن يحكم فيما ظهر له بالدليل والبرهان؟ هذا السؤال يوجه إلى من يا أخوان؟ يوجه إليهم، هذا السؤال يوجه إليه. يقال لو طالب علم متمكن بما ذكر من صفاته يعتبر عالما، يعتبر من أهل العلم، إذن فلماذا تخالفون في هذا؟ وما الداعي لهذا الشغب؟ إذا كان يعتبر من أهل العلم فعليكم أن تسلموا، أن تقولوا من تمكن حتى صار في عداد أهل العلم فله حقية الحكم، كما أنا له حق الإفتاء والتصنيف والرد، فله حقية الحكم على المخالف بما يستحق، لأن هذه أمور كلها أحكام شرعية من باب واحد، فمن تأهل لها جاز له مال إخوان أن ينتصب لها أو أن يخوض فيها بعلم وبصيرة وورع وتحري وتقوى وإنصاف وعدل وعدم مقاضاة أغراض وعدم إحقاد وانتقامات إلى غير ذلك. فهذا السؤال يوجه إلى من يشغل في هذه المسألة. لكن وجه الشغب يا أخوان، من باب التأكيد، وجه الشغب أن ما يا أخوان، وجه الشغب عند هؤلاء هو عدم الشهرة، هو عدم ما يا أخوان الشهرة، هذا هو محل الكلام، عدم الشهرة وعدم سعة ما يا أخوان الصيت وعدم الألقاب المدوية. ربما يقولون نعم قد يكون متأهل في الواقع وحصل على صفات الاجتهاد لكن لم يشتهر، هذا ما يا أخوان، هذه حقيقة هذا الشغب، هذه هي حقيقة هذا الشغب، وهو ماذا إخوان؟ النظر إلى الشهرة. وإلا فلو كانت هذه الصفات التي لطالب علم متمكن تجعله من أهل العلم، فلما الخلاف ولما الشغب ولما المنع من أن من القول بأنه يحق له ماذا إخوان أن يقول ما ظهر له من الحق، سواء في حق المخالف، سواء في بيان الأخطاء، سواء في يعني الإفتاء، سواء وسواء إلى غير ذلك. فهذا السؤال يوجه إلى أهل الشغب في هذه المسألة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.